بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو تحية لكم مستمعينا، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأستهلها بالعناوين: مئات اللاجئين السوريين بلا مأوى بعد إحراق مخيم لهم في لبنان، والحكومة السورية تدعوهم للعودة إلى البلاد. تركيا تعتبر الجيش الوطني الليبي هدفاً مشروعاً لها. موسكو تهدد برد مناسب على نشر الولايات المتحدة صواريخ جديدة في أوروبا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل من إقدام عدد من الشبان على حرق مخيم للاجئين السوريين في منطقة المنية شمالي لبنان، ما أدى إلى انفجار عدد من أسطوانات الغاز واحتراق المخيم بالكامل. وتوجهت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، في حين انتشر الجيش اللبناني وعمل على ضبط الوضع. وأفاد مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي أن السبب يعود لخلاف حصل بين شخص لبناني وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، والذي تطور إلى اشتباكات بالأيدي خلفت 3 جرحى.
ليل السبت الماضي اندلع أشكال بين شبان لبنانيين من جهة وعمال سوريين من جهة أخرى في بلدة بحنين المنية شمال لبنان، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من الشبان اللبنانيين الذين عمدوا من بعدها إلى إحراق مخيم للنازحين السوريين يحوي 75 عائلة سورية وأكثر من 100 خيمة. وعممت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه بيانا تعقيبا على الحادثة، قالت فيه إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة بحنين المنية مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية إشكال فردي وقع في البلدة بين مجموعة شبان اللبنانيين وعدد من العمال السوريين. ولاقت الحادثة فور وقوعها موجة استهجان كبيرة من المواطنين وشخصيات سياسية، إلى جانب موجة تضامن كبيرة من المناطق المجاورة التي هب أبناؤها لتأمين المنازل للعائلات التي خسرت كل ما تملك نتيجة الحريق.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي. من جهته قال محمد الدهيبي منسق خلية أزمة مخيم بحنين في تصريح خاص لمراسل سبوتنيك في لبنان إنهم حاولوا تأمين بعض المواد الأساسية للأطفال ما دون 5 أعوام، لكن الوضع الإنساني للمهجرين من المخيم سيء جداً وبحاجة مساعدات عاجلة.
من وقتها بلش الحريق حوالي الساعة 8:30 ساعة لشوي، نحن عملنا خلية أزمة، بلشنا عملية البحث عن الأسر يلي هربت من المخيم، ونحن لقيناهم بعد الساعة 12 بالليل. قدرنا عرفنا وين موجودين، حوالي الساعة 3 بالليل كنا قادرين نطمن أنه كل العيال موجودين بمخيمات عند ناس قريبينهم. طبعا لجأوا لمخيمات بعيدة لأنه المخيمات القريبة تم تهديد حرقها في حال إذا لجأ لألون أي أسر تاني من المخيم رقم 9. على أثر نحن بلشنا نعمل عملية إغاثة مباشرة واستجابة سريعة، نأمن حليب للأطفال وبيبرونات للرضع، لأنه لقينا أطفال عمرهم تحت الشهر، كان في مواليد حديثة عمرهم 10 أيام، وكان في أطفال عمرهم تحت الشهر، وكان في 65 ولد عمرهم تحت 5 سنين. فبقينا لتاني يوم بنهار ونحن عم نعمل عملية الاستجابة لهودي الناس ونحاول نأمن لهم متطلبات أساسية للأطفال وللنساء. أخذنا مركز مجتمعي بمنطقة بحنين لعملية استقطاب التبرعات اللي كانت عم تجينا، وصار يجينا تبرعات وتواصلوا معنا جهات ومنظمات وجمعيات لحتى تبعت هذه التبرعات، لأنه نحن كان عندنا داتا هودي الأسر وداتا الأطفال، لأنه كنا شغلين قبل هلا بهذا المخيم وعاملين انشطه لهودي الاطفال، فكان معنا داتا هودي الناس لعملية تسهيل توزيع المساعدات لألون. لحد هلا الاسر ما زالوا موجودين بمخيمات بمناطق منتشره، تقريبا كل حوالي مخيم ضم لألو بين 5 وبين 10 أسر. تم توزيع مساعدات لألون من قبل جهات دوليه مانحه، وكان هذا بالتنسيق مع بلديه بحنين، بس خليه الأزمة الحكومي كانت على تماس مباشر مع هودي الناس وعلى توزيع وتأمين كل الاحتياجات الأساسية. حاليا نحن هلأ عم نعمل مسح شامل وإحصاء شامل لجميع الأسر شو هي المساعدات اللي تلقوها سواء من قبلنا أو من قبل جمعيات تانية قدمت لهم إياها لنقدر نعرف شو هي الحاجات الأساسية اللي موجودة اللي هني بحاجة لها. وعلى ضوء هيدا المسح أي جهة بدها تتواصل معنا وتقول بدها تعمل تبرعات أو تمنح مساعدات لنوجههم على أي نوع من المساعدات يبعتونا لحتى ما يصير في كتير دابليكيشن أو تكرار لنفس المساعدات لهودي الأسر. في تحدي كتير كبير عند الأسر اليوم عم يقولونا أنه نحن بحاجة لأنه نقدر نشبع لأنه موجودين عند عيال وعند ناس ما قلنا عين عم ناكل بشبعتنا لأنه ما عم يكون في الحاجات التانية مثل اللحمة مثل الخضرة لأنه تم توزيع مساعدات لهم مواد غذائية ومواد مثل معلبات ورز وعدس بس هيدا ما بيكفي. يعني هني بحاجة للحمة بحاجة للدجاج بحاجة للخضرة بحاجة لمكونات تانية لقدروا يعملوا الطبخات تبعتهم ويأكلوها. الأسر حاليا موجودين بقلب المخيم المحروق لأنه متخوفين أنه إذا بيتم توزيعهم على مناطق مختلفة أنه يصير في تباطؤ بإعادة أعمار المخيم بالرغم من أنه أهالي المنطقة فتحوا لهم بيوت وقالوا نحن مستعدين نأمن أجار لثلاث شهور. في جهات من خارج منطقة الشمال من بيروت ومن الجنوب حكيونا وقالين مستعدين يأمنوا أجار بيوت لشهرين وثلاث شهور بس هني الأسر رافضين أنهم يروحوا على مطارح تاني. الموضوع مرتبط بسبل العيش. المخيم هو مش بس خيمي من نام فيها أو منقعد فيها ومنعيش فيها هو أساسا هو مركز سبل العيش اللي عنده لأنه المخيمات الكبيرة بتشتغل بطريقة كولكتف أو بطريقة جماعية هني عمال زراعيين وموجودين بمنطقة زراعية بيتخوفوا أنه إذا راحوا على مناطق تانية أو انتشروا بيصير في صعوبة بموضوع تأمين فرص العمل اللي عندهم خاصة أنه هني بيشتغلوا بيكون في شويش وبيوزع الأعمال على مجموعات على مشاريع زراعية معينة أو على مشاريع بناء على حسب تخصصات العمال الموجودين بهيدي الورشة. فهني بيتخوفوا في تحدي كتير كبير أنه إذا طلعوا من المنطقة أو انتشروا بمناطق تانية بيصير في صعوبة بتأمين سبل العيش اللي عندهم. المنظمات الدولية حاليا موجودة بالأرض وعم تعمل مسح للمخيم وعم ينحكى عن إعادة أعمار المخيم بس في تباطؤ من قبل الجهات الرسمية يلي عم تقوم بالتحقيق بموضوع حريق المخيم. المنظمات الدولية وما قدرت لهلأ أخذت إذن من السلطات المحلية سواء البلدية أو المحافظ بإعادة البناء والموضوع له علاقة بقرارات مرتبطة بالتحقيق حول الحريق. هذا عم يشكل ضغط أكبر على الأسر وعلى العيال اللي موجودين بالمخيم.
كان هذا تعليق محمد الدهيبي منسق خلية أزمة مخيم بحنين. بدورها وجهت سوريا دعوة إلى مواطنيها الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب حيث قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين تعرب الجمهورية العربية السورية عن الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في بحنين ما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى. لذلك نهيب بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتهم في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية للاجئين. كما نجدد الدعوة للمواطنين السوريين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة على سوريا للعودة إلى وطنهم. وأضاف المصدر أن الحكومة السورية تبذل كل الجهود لتسهيل هذه العودة وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في مدنهم وقراهم وفق الإمكانيات المتاحة. وحول هذا الموضوع قال المستشار القانوني في المفوضية السامية للأمم المتحدة الدكتور بسام حنالي بلا قيود إن أسباب ما آلت إليه أحوال اللاجئين السوريين من تشرد يعود لانتشار الفوضى والإهمال في المفوضية وانعدام القسم القانوني المتابع لأوضاعهم في المفوضية وانعدام المساعدات المالية والصحية فضلا عن انعدام الدعم النفسي للمرأة والطفل.
الأسباب الأساسية والرئيسية هي انتشار الفوضى والإهمال في المفوضية السامية للاجئين. أولا انعدام القسم القانوني لحقوق اللاجئين في المفوضية السامية. ثانيا انعدام المساعدات المادية والغذائية والصحية. ثالثا انعدام الدعم النفسي لحقوق المرأة وحقوق الطفل. رابعا تشرد اللاجئين السوريين في لبنان من الأوضاع الراهنة. أيضا هذه الحادثة ليست الأولى التي تتعرض لها مخيمات اللاجئين في لبنان، ففي نوفمبر تشرين الثاني 2020 غادرت نحو 270 عائلة سورية في شمال البلاد خوفا من أعمال انتقامية بعد قتل مواطن سوري لآخر لبناني بالرصاص. يقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي 1.5 مليون لاجئ يعيش جزء منهم ظروفا صعبة. أيضا الكل يعلم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أشهر مع تفشي جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في تعقيد الوضع وإرهاق المواطنين اللبنانيين والسوريين المقيمين في البلد، مما أدى إلى انتشار العنصريات، انتشار الأمور غير سلمية. فأيضا تم تشكيل بعض المجموعات المجهولة، لا نعلم أنهم من داخل المخيم أم من خارج المخيم، بمحاصرة البوابات وقطعوا بعدها الكهرباء عن المخيم ثم أدمروا النيران فيه. كما نعلم تحول المخيم إلى رماد، لم يبقى شيئا في المخيم، لا بطانيات ولا ثياب ولا أكل ولا أدوية ولا أي شيء. كونها أعمال فردية تستجب أقصى وأشد العقوبات على الفاعلين.
كان هذا رأي المستشار القانوني في المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة الدكتور بسام حنا. بدورها قالت أستاذة القانون الدولي شيرين أسود لي بلا قيود إن تأزم وضع اللاجئين تتحمل مسؤوليته كل من الدولتين السورية ولبنانية، إضافة إلى زيادة التوتر والخلافات بين الشعبين.
بالنسبة لموضوع أحراق المخيمات السورية، أنا لا أميل إلى تسييس الموضوع كونه يأخذ طابع جرم قام به أشخاص، لكن الملفت أن اللاجئين السوريين أصبحوا مستهدفين إثر كل خلاف شخصي يقع بين شخص سوري وآخر لبناني، وأن ما أعزو ذلك للحقد القديم المتجذر في نفوس الشعبين، والذي للأسف لم تصنع الدولتين السورية أو اللبنانية شيء من أجل إصلاح هذه العلاقات. وموضوع اللاجئين لا يمكن حله ببساطة بدون تعاون بين الدولتين ومفوضية الأمم، وهنالك صعوبات كثيرة تعترض هذا الموضوع، منها عدم رغبة اللاجئين بالعودة بسبب تردي الأوضاع وتصعيب شروط العودة من قبل الدولة السورية، وربما أوضاعهم الأمنية مخيفة بالنسبة لهم. أيضا يجب أن تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية في حمايتهم ومكافحة الجرائم التي تقع عليهم، لأن الموضوع أصبح يتكرر. نحن لا ننكر بأن هناك أيضا أخطاء شخصية من الطرفين وتعامل لا يخلو من العنصرية والجهل والحقد بين الطرفين. في النهاية ثقافة الشعوب لدينا تخلو من الطابع الإنساني، وهذا مؤسف بالنسبة للبلدين.
كان هذا تعليق أستاذة القانون الدولي شيرين أسود. نذكر هنا مستمعين أنه في الشهر الماضي قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية أنه يوجد نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، وأن هناك خطة موضوعة لتسهيل عودتهم إلى وطنهم بالتنسيق طبعا مع الجانب السوري ومع الخارجية السورية. هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير اللبناني لوكالة سبوتنيك الشهر الماضي قال فيها أن ثلث سكان لبنان اليوم هم من الأخوة السوريين ويشكلون 30% من سكان لبنان، وأن هناك خطة لإعادتهم عاجلا إلى سوريا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل للشأن الليبي والتهديدات التي وجهها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للجيش الوطني الليبي، إذ قال إن بلاده ستعتبر قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا أهدافا مشروعة إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة. وخلال زيارة للقوات التركية في طرابلس قال أكار إن حفتر بدأ يدعو في الآونة الأخيرة لاستهداف قوات تركيا في ليبيا وشن هجمات عليها، داعيا كل الأطراف على دعم المحادثات السياسية بدلا من ذلك. وأضاف أكار على هذا البلطجي المجرم حفتر وأنصاره أن يعلم أنه في حالة وقوع أي محاولة هجوم على القوات التركية فستعتبر قوات القاتل حفتر أهدافا مشروعا في كل مكان حسب تعبير أكار، مضيفا أنه يجب أن يضعوا في رؤوسهم أي الجيش الليبي إنهم فعلوا شيئا كهذا فلن يجدوا أمامهم مكانا يفرون إليه، وأنه على الجميع أن يساهم في التوصل لتسوية سياسية هنا، وأي تحرك غير هذا سيكون خاطئا. حول هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار يوسف الفارسي لي بلا قيود إن هذا التهديد يأتي في إطار إحباط أي عمل سياسي أو تسوية تعيد الاستقرار لليبيا، لأن استقرار ليبيا لا يتناسب مع الأطماع التركية الاستعمارية في البلاد، لذلك فإن الشعب الليبي والجيش الوطني الليبي أمام مرحلة تاريخية ومفصلية لإثبات الوجود.
تأتي زيارة وزير الدفاع التركي خروشي أكار إلى ليبيا باعتبارها رسالة طبعا طمأنة لحكومة رفاق الذي طبعا حليفة استراتيجية لتركيا، وكذلك تهدف إلى إعاقة تقدمات الجيش بشكل كامل وتحاول تستهدف الجيش بشكل مباشر، لأن الجيش يعتبر عند تركيا هدف مشروع. ولكن أرى أن طبعا الجيش مستعد لأي عمل طارئ تقوم به تركيا ضد الجيش الوطني، كذلك الجيش يحاول يدافع عن وطنه بشكل كامل، خصوصا أن الأتراك عندهم أهداف وأطماع في ليبيا ليست المرة الأولى. طبعا هي أهداف عندهم نشاطات في الشرق المتوسط خصوصا تقريبا الطاقة والغاز، وخصوصا الأطماع اللي هي تستدعي بها تركيا وتحاول أن هي توظفها في صالحها، وكذلك وقوف حكومة رفاق إلى جانب تركيا وخصوصا دعم الأتراك بشكل كامل بالأموال وبالعتاد وبالأسلحة. وأرى أن الفترة القادمة حتكون فترة هي مرحلية وحاسمة بالنسبة للجيش الليبي، خصوصا أن الجيش الليبي الآن مستعد على هبة الاستعداد، والجيش الليبي طبعا الفترة السابقة كان ملتزم بوقف إطلاق النار، ولكن الأتراك لم يلتزموا بجلب قوى الدواعش إلى ليبيا وخرقهم لاتفاق اللجنة العسكرية 5+5، محاولة تقويض جهود بعثة الأمم المتحدة خصوصا في الحوار السياسي والاقتصادي والعسكري. وأرى أن الأتراك يحاولوا المرة هذه جاهدين إلى إفشال كل العمليات السياسية القادمة وأن ليبيا تكون بلد استقرار، لأن الأتراك عندهم أطماع تاريخية وأطماع جغرافية وأطماع استعمارية سابقة يحاولوا أن هم يعيدوها من جديد في ليبيا، يحاولوا يكسروا القيود، يحاولوا أن هم يستعبدوا الشعب الليبي ويحاولوا يقضوا على الشعب الليبي. ولكن الجيش الليبي الوطني قيادة المشير خليفة حفتر قادرة أن هي تحسم هذا الصراع مع الأتراك وتحاول عن طريق دعم الحلفاء ودعم الدول اللي هي تساعد فينا في الحرب الإرهاب، خصوصا تركيا أصبحت تهدد الأمن الإقليمي المتوسطي في المنطقة بشكل كامل، وأصبحت تهدد كل الدول اللي هي تعاني من تحديات واجدة ومن أمور واجدة، فترة يعني مرحلية وفترة حقيقية في عملية السلام في ليبيا، خصوصا أن هذا العدو لم يكترث إلى استخدام أي قوة، كذلك هذا العدو التركي يستخدم في قوته في حلف الناتو كثاني الدولة في حلف الناتو، يحاول أن هو يوظف هذه الأمور في صالحه ويحاول أن هو يسيطر بشكل كامل على المرحلة، خصوصا أن هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية ومرحلة مفصلية ومرحلة يأمل الشعب الليبي أنها تكون مرحلة أمان واستقرار وأن نخرج من هذه الصراع وهذه الحروب إلى بلد تنمية وبلد استقرار، وهذا لا يتأتى إلا بإنهاء هذا الوجود التركي، هذا العدو التركي، هذا الاستعمار التركي، وهذا الأمور اللي هي يطمح إليها الشعب. الشعب الآن يعاني من حياة اقتصادية سيئة، ظروف الحياة اليومية كذلك من توفير طلبات، فهو بالتالي الشعب غير قادر على مواجهة هذه التحديات نتيجة الظروف اللي تمر بها العالم، خصوصا مع مرحلة أزمة كورونا مع شح الأموال وشح الإيرادات وفترة السابقة كان طبعا النفط متوقف بشكل كامل، وأرى أن هذه الفترة حتكون فترة مهمة بالنسبة لتاريخ الليبيين وتاريخ الجيش الليبي بشكل كامل.
كان هذا تعليق أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار يوسف الفارسي. ننوه هنا مستمعين إلى أن تركيا ومنذ بداية الأزمة هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وأن هناك قتال طبعا بين القوات التركية وقوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي أكتوبر تشرين الأول وقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقا لوقف إطلاق النار التزم به الطرفين حتى الآن، ولكن الآن نرى أن تصريحات أكار لا تأتي أبدا في هذا المصب أو في هذا الإطار، يعني في زمن وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف ووجود هدنة برعاية الأمم المتحدة، يأتي وزير الدفاع التركي ليؤجج الوضع من جديد ويهدد بإرسال عسكريين ومعدات لحكومة الوفاق الوطني ودعم مباشر عسكري وغير عسكري لها، دون أن تبدي تركيا أي حسن نية بمساعدة البلاد للوصول إلى تسوية سياسية. أيضا في الشهر الماضي تبادلت تركيا وألمانيا انتقادات حادة إثر قيام مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، من التأكد من تنفيذ قرار حظر السلاح وتفتيش سفينة شحن تركية. أنقرة طبعا استهجنت هذه الخطوة، وألمانيا نددت بالتصرف التركي وبعدم السماح بتفتيش السفينة التابعة لها وفق القرارات الأممية التي تحظر وتمنع إرسال مرتزقة أو أسلحة إلى أي طرف من الأطراف الليبية المتنازعة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، وهو عن تصريحات أدلى بها ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، أكد فيها عزم موسكو الرد في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ جديدة في أوروبا في ظل انتهاء سريان معاهدة ستارت أو الصواريخ التي خرجت منها الولايات المتحدة مؤخرا. وفي مقابلة مع الإعلام الروسي قال فومين: في حال عدم التجاوب من قبل الولايات المتحدة مع دعوتنا وبدء نشر صواريخ في أوروبا، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ خطوات جوابية مناسبة. وذكر المسؤول العسكري الروسي بأن موسكو عارضت على الولايات المتحدة الانضمام إلى الحظر الروسي على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى للتقليل من التبعات السلبية لتدمير معاهدة الصواريخ الروسية الأمريكية من قبل واشنطن، مضيفا أن اتفاق البلدين على إجراءات لمراقبة متبادلة حول أسلحة أعرب كل من الطرفين سابقا عن قلقه بشأنها يمكن أن يسهم كثيرا في تحقيق المقترحات الروسية. وحول قرار إنشاء منشأة عسكرية على الأراضي السودانية، أكد المسؤول الروسي أن المشروع جاء بناء على الرغبة المتبادلة بين روسيا والسودان لتطوير التعاون العسكري والتقني بهدف تعزيز قدرات الدفاع بين الجانبين ولمحاربة الإرهاب والقرصنة وتهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وتجارة الرقيق، وكذلك لضمان سلامة الملاحة التجارية ليس فقط بالنسبة لروسيا ولكن أيضا بالنسبة للدول الأخرى، وهذا أيضا سيؤدي إلى ربط بين أفريقيا والشرق الأوسط. نعم مستمعينا، وبهذه التصريحات الروسية والتي جاءت بعد إنهاء الولايات المتحدة بصورة رسمية مشاركتها في معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في 2 أغسطس من عام 2019، نختم حلقة هذا اليوم من بلا قيود. قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لسبوتنيك arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.